الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تلاعبت بعض الفئات المعاصرة بمعنى الجهاد في الإسلام، فأطلقته على أفعال إجرامية شنيعة منافية لمعاني الجهاد والإسلام وشيم أهله، حتى صارت الانتحارات والتفجيرات التي وقعت في بلاد المسلمين وذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء معصوم الدماء مسلمين ومعاهدين، مع إتلاف الأموال وترويع الآمنين، صارت تبرر على أنها ضرب من ضروب الجهاد، وغرر ببعض الشباب فانزلق في هذا المنزلق الخطير، وأوهم أن ذلك من أسرع الطرق لنيل الشهادة في سبيل الله ودخول الجنة والفوز بالحور العين، بينما هذه الأعمال المنكرة الشنيعة قد تكون من أسرع الطرق لدخول النار والعياذ بالله، إذ إن طريق الجنة إنما يكون بالتزام طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك مخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والبعد عما يغضب الله ويسخطه. والعمليات التفجيرية والانتحارية التي وقعت في بلادنا حفظها الله وغيرها من البلاد تعتبر معصية لله ومحادة ظاهرة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وسيرته، فقد حرم قتل النفس المؤمنة بغير حق، وحرم قتل النفس المعاهدة، وحرم الكذب والغدر والخيانة، وحرم الخروج على ولي الأمر وترك طاعته في المعروف، وحرم الانتحار، وكل ذلك فعلوه والعياذ بالله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في القتال المشروع مع الكفار عن قتل من ليس أهلا للقتال، كالنساء والصبيان والشيوخ والأجراء والرهبان ونحوهم، فكيف إذا كان الذين يقتلون مسلمين آمنين أو معاهدين أعطوا الأمان على أنفسهم وأموالهم؟ إن قتل النفس المؤمنة والمعاهدة بغير حق وترك طاعة ولي الأمر في المعروف والخروج عليه والغدر والخيانة مما تواترت النصوص الشرعية بتحريمه، وأجمع المسلمون على عدم حله وتجريم فاعله وكفره إن استحل ذلك، فكيف يكون ذلك جهادا؟ وكيف يكون طريقا إلى الجنة؟ إن من قاموا بتلك الجرائم هم على منهج وطريقة من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث علي الذي في الصحيحين: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وإن سلفهم هم الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه، وكفروا عليا رضي الله عنه وقتلوه، ثم تتابع خروجهم في أزمنة مختلفة وأمكنة متعددة، وإن سلفهم بدلا من أن يفيدوا من علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كفروهم وقاتلوهم وسموا ذلك جهادا، فأولئك سلفهم. وهؤلاء بدلا من أن يفيدوا من العلماء الربانيين الصالحين المتبعين للسنة رموهم بالعظائم ونفروا الناس منهم وتركوا طاعة ولي الأمر وخرجوا عليه وحملوا السلاح على المسلمين وفعلوا ما فعلوا مما يندى له الجبين. وإن الخطر لا يكمن في من يغذي هؤلاء التكفيريين بالفكر المنحرف ويحرف النصوص الشرعية عن معانيها الأصلية ودلالاتها الصحيحة ليبرر بها تلك الأفعال الإجرامية. وقديما كان يسمى من يغذي الخوارج بالكفر ولا يقاتل معهم قعدة الخوارج أو الخوارج القعدة، أي يكتفون بالفكر والتحريض على الخروج، ويتولى الأتباع من الشباب مهمة القتل والتدمير والاغتيال باسم الجهاد. فلينتبه للخوارج القعدة، فهم كثير لا كثرهم الله، وقال الله تعالى المسلمين شرهم وفتنتهم. ومما يجدر ذكره أن الجماعات المسلحة المعاصرة التي تكفر مخالفيها وترضى لنفسها بالخروج على ولاة أمور المسلمين وشذوذ عما عليه جماعة المسلمين وعامتهم باستحلال الدماء المعصومة باسم الجهاد، وتسلك لتحقيق ذلك طرق التفجير والتدمير التي شوهت صورة الإسلام، هذه الجماعات المنحرفة المعاصرة المسلحة ترتكز في أفكارها على أفكار الخوارج المتقدمين، فالرد على الخوارج المتقدمين رد عليهم. ومفهوم الجهاد في الإسلام قد شوه وتلاعب به من تلاعب من أهل الأهواء والبدع، حتى صار القتل بغير حق، وصار التدمير والتفجير وإشاعة الفوضى في بلاد المسلمين، صار ذلك كله جهادا في سبيل الله، وزعم أنه أقصر طريق إلى الجنة والتمتع بملذاتها وبالحور العين. فلا بد أن يصحح هذا المفهوم، بمعنى أن يعاد إلى أصله الذي قرره الله تعالى في كتابه وقرره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. ومعلوم أنه يشرف البذل بشرف المبذول، وأفضل ما بذله الإنسان نفسه وماله. ولما كانت الأنفس والأموال مبذولة في الجهاد، جعل الله من بذل نفسه في أعلى رتب الطائعين وأشرفها لشرف ما بذله، مع محو الكفر ومحق أهله وإعزاز الدين وصون دماء المسلمين. والجهاد من أعظم أركان الإسلام، لأنه لا شيء أعز على الإنسان من الحياة إلا من بلغ به إيمانه إلى تعظيم الله تعالى وحده وحبه وبغض أعدائه. ولقد اقتضت سنة الله عز وجل أن يصطفي من عباده من يشاء فيرفع درجاتهم ويعلي من شأنهم ويمدهم بعطاياه. ولا شك أن مقام الشهادة من أعلى مقامات الاصطفاء والاجتباء التي يمتن الله تعالى بها على من يشاء من عباده، حيث يقول جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله دواما في أداء الفرائض واجتناب النواهي ويطع الرسول في السنن التي سنها فأولئك الفضلاء ذو المنزلة الرفيعة المطيعون لله ورسوله في صحبة الذين أنعم الله عليهم بالهداية والتوفيق في الدنيا وبدخول الجنة في الآخرة في منازل الفردوس الأعلى من النبيين الذين أنباهم الله واختارهم ليخبروا عنه تعالى ويبلغوا شرعه ومع كثير الصدق في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم من أتباع الرسل الذين صدقوا بكل الدين ومع الشهداء الذين شهدوا الحق وعلموه كعلم المعاينة والمشاهدة واستشهدوا في سبيل الله وبذلوا أرواحهم لإعلاء كلمة الله ومع الصالحين الذين صلحت أحوالهم وحسنت أعمالهم ونعمة الصحبة صحبة الذين ذكرهم الله تعالى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في منازل الفردوس الأعلى في جنات النعيم. والشهيد هو الذي قتل باذلا دمه ونفسه من أجل الله يعوضه الله بهذه الحياة الفانية حياة أبدية لا نهاية لها ويكون ذلك في البرزق أي قبل القيامة وفي الجنة بعد القيامة. ولقد خص الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الشهداء بمناقب عديدة فمنها شرف مكانهم وجوادهم وعظيم أجرهم ونعيمهم. قال تعالى والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والشهداء هم الذين قاتلوا في سبيل إعلاء كلمة الله وبذلوا أنفسهم وأموالهم فقتلوا لهم عند ربهم أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا في أعمالهم. فهذه المكانة للشهداء خاصة ولا أدل على عظم هذا الشرف والمكانة من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الشهادة في سبيل الله تعالى ليكتب له أجر هذه الدرجة العالية. فقد قال صلى الله عليه وسلم لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال الله جل وعلا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فيخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. وقد اشترى الله تعالى من المؤمنين نفوسهم لنفاستها لديه إحسانا منه وفضلا وكتب ذلك العقد الكريم في كتابه العظيم فهو يقرأ أبدا بألسنتهم ويتلى. قال تعالى مبينا لزوم هذا العقد أزلا في محكم التنزيل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا بذلوها في سبيله بالجنة، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه، فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عبيده المطيعين له. لهذا قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم الله فأغلى ثمنهم. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: وجيء بالنبيين والشهداء. فقرن تعالى ذكر الشهداء مع النبيين تكريما لهم وبيانا لعلو منزلتهم. وقال جل وعلا: ويتخذ منكم شهداء. قال السهيلي: فيه فضل عظيم للشهداء وتنبيه على حب الله إياهم، حيث قال: ويتخذ منكم شهداء، ولا يقال اتخذت ولا اتخذ إلا في مصطفى محبوب. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد. وقال تعالى: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فالاتخاذ إنما هو اقتناء واجتباء واصطفاء. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الشهادة في سبيل الله، وبين عظيم قدر الشهيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. أخرجه النسائي والترمذي بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب، أي لا يدرى راميه، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. والشهيد تكفر عنه خطاياه إلا الدين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. فالشهادة في سبيل الله تكفر جميع ما على العبد من الذنوب التي بينه وبين ربه جل وعلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يكلم أحد أن يجرح في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: جيء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا، فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع، فسمع صوت صائحة فقال: من هذه؟ فقال: ابنة عمرو أو أخت عمرو. قال: فلم تبكي أو لا تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. متفق عليه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. رواه البخاري. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. ومن إكرام الله لأجساد الشهداء التي بذلوها لأجله إبقاؤها كما هي، فلا تأكل الأرض أجسادهم. في حديث جابر رضي الله عنه عندما دفن أبوه مع آخر وكان قد قتل في معركة أحد، قال جابر: ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته، لم يتغير منه شيء سوى شيء يسير في أذنه. وفي حديث آخر قال: لما أراد معاوية أن يجري الكظامة قال: قيل من كان له قتيل فليأت قتيله، يعني قتلى أحد. قال: فأخرجناهم رطابا يتثنون. قال: فأصابت المسحات إصبع رجل منهم فانفطر الدماء. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ولا ينكر بعد هذا منكر أبدا. نسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بالشهادة في سبيله، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه وتبع أثره إلى يوم الدين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن لوازم الحب الشرعي للأوطان المسلمة أن يحافظ على أمنها واستقرارها، وأن تجنب الأسباب المضضية إلى الفوضى والاضطراب والفساد. فالأمن في الأوطان من أعظم منن الرحيم الرحمن على الإنسان. فعلى المسلم أن يعرف قدر بلده الإسلامي وأن يدافع عنه، وأن يجتهد في تحصيل استقراره وأمنه وبعده وإبعاده عن الفوضى وعن الاضطراب وعن وقوع المشاغبات. على المسلم أن يحب بلده الإسلامي وأن يدافع عنه وأن يموت دونه، فإن من مات دون ماله فهو شهيد والأرض مال، فمن مات دون ماله فهو شهيد. أما قتيل الباطل الذي يسفك دماء الأبرياء بغير حق ويروع أبناء وطنه ويهدد أمنهم وأمانهم ويسعى إلى نشر الفساد والفوضى في الأرض ويروع الآمنين بعمليات انتحارية وتفجيرات إرهابية لا يقرها دين ولا يقبلها عقل، فإنه لا يعد شهيدا، ووصفه بالشهيد ادعاء كاذب لا صحة له وتحريف للكلم عن مواضعه. الله جل وعلا أمر بجهاد الكفار تحت ولاية من ولايات المسلمين، أما التفجير والتدمير والقتل والتخريب والتفزيع والترويع فهذا مما ينهى عنه الإسلام، لأنه لا يسبب شرا على المسلمين وحدهم، وإنما يسوق الشر على المسلمين قبل غيرهم، وهو مضرة محضة بدون فائدة. والله تعالى حرم الاعتداء على الأنفس المعصومة والأموال المحترمة، وحرم الظلم على نفسه جل وعلا وجعله بين عباده محرما، ونهاهم أن يتظالموا. فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم، لأن الأمن من أجل النعم، كما أن فقده من أعظم أنواع العذاب، فإن الله تعالى ذكر ذلك في كتابه العظيم، وذكر منته على أهل حرمه الآمن بما يسره وأنعم به من الأمن عليهم حتى صاروا آمنين والناس يتخطفون من حولهم. إن الله تبارك وتعالى لا ينال ما لديه إلا بطاعته، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته، لا ينال ما عند الله بمعصية الله، فمن أراد الشهادة فليسلك سبيلها. وإن الله تبارك وتعالى قد بين لنا الأمور كلها في كتابه العظيم، فاليقظة والانتباه وإجبان لمعرفة مخططات أعداء الإسلام، وليكن المسلمون على حذر من هذه الأمور، فإن أعداء الله لا يريدون لنا نصحا، وإنما يحبون أن يوقعوا بيننا العداوة والبغضاء. فليحذر المسلم أن يكون مطية لأعدائه، يوجهه الأعداء كيف شاء، وليكن على ثقة بدينه، وليستقم على الخير، وليتعاون المسلمون جميعا على البر والتقوى. وليحذر المسلمون من أن يكونوا عونا لكل مجرم ولكل مفسد، فإنها تخل بالأمانة الشرعية، فأمن هذا البلد عموما مسؤولية كل فرد منا. حمى الله بلاد المسلمين كلها من كل سوء، وجنبها المهالك، وكفاها شر الأعداء، وبصر الأمة في دينها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تلاعبت بعض الفئات المعاصرة بمعنى الجهاد في الإسلام، فأطلقته على أفعال إجرامية شنيعة منافية لمعاني الجهاد والإسلام وشيم أهله، حتى صارت الانتحارات والتفجيرات التي وقعت في بلاد المسلمين وذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء معصوم الدماء مسلمين ومعاهدين مع إتلاف الأموال وترويع الآمنين، صارت تبرر على أنها ضرب من ضروب الجهاد، وغرر ببعض الشباب فانزلق في هذا المنزلق الخطير، وأوهم أن ذلك من أسرع الطرق لنيل الشهادة في سبيل الله ودخول الجنة والفوز بالحور العين. بينما هذه الأعمال المنكرة الشنيعة قد تكون من أسرع الطرق لدخول النار والعياذ بالله، إذ إن طريق الجنة إنما يكون بالتزام طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك مخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والبعد عما يغضب الله ويسخطه. والعمليات التفجيرية والانتحارية التي وقعت في بلادنا حفظها الله وغيرها من البلاد تعتبر معصية لله ومحادة ظاهرة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وسيرته، فقد حرم قتل النفس المؤمنة بغير حق، وحرم قتل النفس المعاهدة، وحرم الكذب والغدر والخيانة، وحرم الخروج على ولي الأمر وترك طاعته في المعروف، وحرم الانتحار. وكل ذلك فعلوه والعياذ بالله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في القتال المشروع مع الكفار عن قتل من ليس أهلا للقتال كالنساء والصبيان والشيوخ والأجراء والرهبان ونحوهم، فكيف إذا كان الذين يقتلون مسلمين آمنين أو معاهدين أعطوا الأمان على أنفسهم وأموالهم؟ إن قتل النفس المؤمنة والمعاهدة بغير حق وترك طاعة ولي الأمر في المعروف والخروج عليه والغدر والخيانة مما تواترت النصوص الشرعية بتحريمه، وأجمع المسلمون على عدم حله وتجريم فاعله وكفره إن استحل ذلك، فكيف يكون ذلك جهادا؟ وكيف يكون طريقا إلى الجنة؟ إن من قاموا بتلك الجرائم هم على منهج وطريقة من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث علي الذي في الصحيحين: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وإن سلفهم هم الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه، وكفروا عليا رضي الله عنه وقتلوه، ثم تتابع خروجهم في أزمنة مختلفة وأمكنة متعددة. وإن سلفهم بدلا من أن يفيدوا من علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، كفروهم وقاتلوهم وسموا ذلك جهادا، فأولئك سلفهم. وهؤلاء بدلا من أن يفيدوا من العلماء الربانيين الصالحين المتبعين للسنة رموهم بالعظائم ونفروا الناس منهم وتركوا طاعة ولي الأمر وخرجوا عليه وحملوا السلاح على المسلمين وفعلوا ما فعلوا مما يندى له الجبين. وإن الخطر ليكمن في من يغذي هؤلاء التكفيريين بالفكر المنحرف ويحرف النصوص الشرعية عن معانيها الأصلية ودلالاتها الصحيحة ليبرر بها تلك الأفعال الإجرامية. وقديما كان يسمى من يغذي الخوارج بالكفر ولا يقاتل معهم قعدة الخوارج أو الخوارج القعدة، أي يكتفون بالفكر والتحريض على الخروج، ويتولى الأتباع من الشباب مهمة القتل والتدمير والاغتيال باسم الجهاد. فلينتبه للخوارج القعدة، فهم كثير لا كثرهم الله، وقال الله تعالى المسلمين شرهم وفتنتهم. ومما يجدر ذكره أن الجماعات المسلحة المعاصرة التي تكفر مخالفيها وترضى لنفسها بالخروج على ولاة أمور المسلمين وشذوذ عما عليه جماعة المسلمين وعامتهم باستحلال الدماء المعصومة باسم الجهاد، وتسلك لتحقيق ذلك طرق التفجير والتدمير التي شوهت صورة الإسلام، هذه الجماعات المنحرفة المعاصرة المسلحة ترتكز في أفكارها على أفكار الخوارج المتقدمين، فالرد على الخوارج المتقدمين رد عليهم. ومفهوم الجهاد في الإسلام قد شوه وتلاعب به من تلاعب من أهل الأهواء والبدع، حتى صار القتل بغير حق، وصار التدمير والتفجير وإشاعة الفوضى في بلاد المسلمين، صار ذلك كله جهادا في سبيل الله، وزعم أنه أقصر طريق إلى الجنة والتمتع بملذاتها وبالحور العين. فلا بد أن يصحح هذا المفهوم، بمعنى أن يعاد إلى أصله الذي قرره الله تعالى في كتابه وقرره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. ومعلوم أنه يشرف البذل بشرف المبذول، وأفضل ما بذله الإنسان نفسه وماله. ولما كانت الأنفس والأموال مبذولة في الجهاد جعل الله من بذل نفسه في أعلى رتب الطائعين وأشرفها لشرف ما بذله، مع محو الكفر ومحط أهله وإعزاز الدين وصون دماء المسلمين. والجهاد من أعظم أركان الإسلام، لأنه لا شيء أعز على الإنسان من الحياة إلا من بلغ به إيمانه إلى تعظيم الله تعالى وحده وحبه وبغض أعدائه. ولقد اقتضت سنة الله عز وجل أن يصطفي من عباده من يشاء فيرفع درجاتهم ويعلي من شأنهم ويمدهم بعطاياه، ولا شك أن مقام الشهادة من أعلى مقامات الاصطفاء والاجتباء التي يمتن الله تعالى بها على من يشاء من عباده، حيث يقول جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله دواما في أداء الفرائض واجتناب النواهي، ويطع الرسول في السنن التي سنها، فأولئك الفضلاء ذو المنزلة الرفيعة المطيعون لله ورسوله في صحبة الذين أنعم الله عليهم بالهداية والتوفيق في الدنيا وبدخول الجنة في الآخرة، في منازل الفردوس الأعلى من النبيين الذين أنباهم الله واختارهم ليخبروا عنه تعالى ويبلغوا شرعه. ومع كثير الصدق في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم من أتباع الرسل الذين صدقوا بكل الدين، ومع الشهداء الذين شهدوا الحق وعلموه كعلم المعاينة والمشاهدة، واستشهدوا في سبيل الله وبذلوا أرواحهم لألاء كلمة الله، ومع الصالحين الذين صلحت أحوالهم وحسنت أعمالهم، ونعمة الصحبة صحبة الذين ذكرهم الله تعالى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في منازل الفردوس الأعلى في جنات النعيم. والشهيد هو الذي قتل باذلا دمه ونفسه من أجل الله، يعوضه الله بهذه الحياة الفانية حياة أبدية لا نهاية لها، ويكون ذلك في البرزق أي قبل القيامة، وفي الجنة بعد القيامة. ولقد خص الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الشهداء بمناقب عديدة، فمنها شرف مكانهم وجوادهم وعظيم أجرهم ونعيمهم. قال تعالى: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والشهداء هم الذين قاتلوا في سبيل إعلاء كلمة الله وبذلوا أنفسهم وأموالهم فقتلوا، لهم عند ربهم أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم، وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا في أعمالهم. فهذه المكانة للشهداء خاصة، ولا أدل على عظم هذا الشرف والمكانة من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الشهادة في سبيل الله تعالى، ليكتب له أجر هذه الدرجة العالية. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية، والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال الله جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فيخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. وقد اشترى الله تعالى من المؤمنين نفوسهم لنفاستها لديه إحسانا منه وفضلا، وكتب ذلك العقد الكريم في كتابه العظيم، فهو يقرأ أبدا بألسنتهم ويتلى. قال تعالى مبينا لزوم هذا العقد أزلا في محكم التنزيل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا بذلوها في سبيله بالجنة، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه. فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عبيده المطيعين له. لهذا قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم الله فأغلى ثمنهم. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: وجيء بالنبيين والشهداء. فقرن تعالى ذكر الشهداء مع النبيين تكريما لهم وبيانا لعلو منزلتهم. وقال جل وعلا: ويتخذ منكم شهداء. قال السهيلي: فيه فضل عظيم للشهداء وتنبيه على حب الله إياهم، حيث قال: ويتخذ منكم شهداء، ولا يقال اتخذت ولا اتخذ إلا في مصطفى محبوب. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد. وقال تعالى: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فالاتخاذ إنما هو اقتناء واجتباء واصطفاء. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الشهادة في سبيل الله، وبين عظيم قدر الشهيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. أخرجه النسائي والترمذي بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب، أي لا يدرى راميه، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. والشهيد تكفر عنه خطاياه إلا الدين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. فالشهادة في سبيل الله تكفر جميع ما على العبد من الذنوب التي بينه وبين ربه جل وعلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يكلم أحد أن يجرح في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: جيء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سدي ثوبا، فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع، فسمع صوت صائحة فقال: من هذه؟ فقالوا ابنة عمرو أو أخت عمرو، قال فلما تبكي أو لا تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. متفق عليه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. رواه البخاري. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. ومن إكرام الله لأجساد الشهداء التي بذلوها لأجله إبقاؤها كما هي، فلا تأكل الأرض أجسادهم. في حديث جابر رضي الله عنه عندما دفن أبوه مع آخر وكان قد قتلا في معركة أحد، قال جابر: ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته، لم يتغير منه شيء سوى شيء يسير في أذنه. وفي حديث آخر قال: لما أراد معاوية أن يجري الكظامة قال: قيل من كان له قتيل فليأتي قتيله، يعني قتلى أحد. قال: فأخرجناهم رطابا يتثنون. قال: فأصابت المسحات إصبع رجل منهم فانفطر الدماء. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ولا ينكر بعد هذا منكر أبدا. نسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بالشهادة في سبيله، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه وتبع أثره إلى يوم الدين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن لوازم الحب الشرعي للأوطان المسلمة أن يحافظ على أمنها واستقرارها، وأن تجنب الأسباب المضضية إلى الفوضى والاضطراب والفساد. فالأمن في الأوطان من أعظم منن الرحيم الرحمن على الإنسان. فعلى المسلم أن يعرف قدر بلده الإسلامي وأن يدافع عنه، وأن يجتهد في تحصيل استقراره وأمنه وبعده وإبعاده عن الفوضى وعن الاضطراب وعن وقوع المشاغبات. على المسلم أن يحب بلده الإسلامي وأن يدافع عنه وأن يموت دونه، فإن من مات دون ماله فهو شهيد، والأرض مال، فمن مات دون ماله فهو شهيد. أما قتيل الباطل الذي يسفك دماء الأبرياء بغير حق، ويروع أبناء وطنه، ويهدد أمنهم وأمانهم، ويسعى إلى نشر الفساد والفوضى في الأرض، ويروع الآمنين بعمليات انتحارية وتفجيرات إرهابية لا يقرها دين ولا يقبلها عقل، فإنه لا يعد شهيدا، ووصفه بالشهيد ادعاء كاذب لا صحة له، وتحريف للكلم عن مواضعه، الله جل وعلا أمر بجهاد الكفار تحت ولاية من ولايات المسلمين. أما التفجير والتدمير والقتل والتخريب والتفزيع والترويع فهذا مما ينهى عنه الإسلام، لأنه لا يسبب شرا على المسلمين وحدهم، وإنما يسوق الشر على المسلمين قبل غيرهم، وهو مضرة محضة بدون فائدة. والله تعالى حرم الاعتداء على الأنفس المعصومة والأموال المحترمة، وحرم الظلم على نفسه جل وعلا وجعله بين عباده محرما، ونهاهم أن يتظالموا. فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم، لأن الأمن من أجل النعم، كما أن فقده من أعظم أنواع العذاب. فإن الله تعالى ذكر ذلك في كتابه العظيم، وذكر منته على أهل حرمه الآمن بما يسره وأنعم به من الأمن عليهم، حتى صاروا آمنين والناس يتخطفون من حولهم. إن الله تبارك وتعالى لا ينال ما لديه إلا بطاعته، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته، لا ينال ما عند الله بمعصية الله. فمن أراد الشهادة فليسلك سبيلها. وإن الله تبارك وتعالى قد بين لنا الأمور كلها في كتابه العظيم، فاليقظة والانتباه وإجبان لمعرفة مخططات أعداء الإسلام، وليكن المسلمون على حذر من هذه الأمور، فإن أعداء الله لا يريدون لنا نصحا، وإنما يحبون أن يوقعوا بيننا العداوة والبغضاء. فليحذر المسلم أن يكون مطية لأعدائه، يوجهه الأعداء كيف شاء، وليكن على ثقة بدينه، وليستقم على الخير، وليتعاون المسلمون جميعا على البر والتقوى. وليحذر المسلمون من أن يكونوا عونا لكل مجرم ولكل مفسد، فإنها تخل بالأمانة الشرعية. فأمن هذا البلد عموما مسؤولية كل فرد منا. حمى الله بلاد المسلمين كلها من كل سوء، وجنبها المهالك، وكفاها شر الأعداء، وبصر الأمة في دينها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.